إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم، أي إذا نزلوا في المقابر، يسألهم منكر ونكير، وأن عذاب القبر حق والإيمان به واجب. قوله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه يتناول عذاب القبر فيما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بسنده. ثم قال في أن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم إنما يسألهم منكر ونكير. في الحقيقة أن منكر ونكير إنما يسألان كل من نزل به، سواء كان مسلما أو كافرا، وكأنه قاس هنا قياسا أولويا مع وجود النص أن المسلم إذا نزل في قبره إنما يسأل، سواء كان من أهل الطاعة أو من أهل المعصية. فإذا كان المسلم قد تقرر في الأذهان أنه سيسأل في قبره عن عمله وعن إيمانه بالله وبالرسول وبالشريعة وغيرها، فمن باب أولى أن يسأل الكافر، فمن باب أولى أن يسأل الكافر. قال: وأن عذاب القبر حق، وأن عذاب القبر حق، وأن الإيمان به واجب. عذاب القبر حق، بل هو أصل أصيل من معتقد أهل السنة والجماعة، ونقول من معتقد أهل السنة والجماعة لأن الخوارج والمعتزلة نازعوا في ذلك. كما قال أبو الحسن الأشعري اختلفوا في عذاب القبر، فمنهم من نفاه وهم المعتزلة والخوارج، قال ما في شيء اسمه عذاب القبر، ومنهم من أثبته وهم أكثر أهل الإسلام، أكثر أهل الإسلام أي أهل السنة قاطبة يثبتون عذاب القبر، وبعض أهل البدع أثبت عذاب القبر، لكن الذي نفاه هم المعتزلة والخوارج. ومنهم من زعم أن عذاب القبر وإن كان حقا إلا أنه ينزل على الروح دون البدن، قال العذاب إنما ينزل على الروح، كما قال الطائفة إن المعراج إلى السماوات السبع كان بالروح دون الجسد. وهذا كلام في غاية البطلان والسقوط، سواء من جهة النص الشرعي أو من جهة النص اللغوي، يعني الآيات والأحاديث التي وردت والوقائع والأحداث التي تمت في أثناء رحلته عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ومنها إلى السماء السابعة ثم العودة، كل هذا لا يمكن أبدا أن يدل على أن المعراج كان رؤية منامية أو كان بالروح فقط دون الجسد. فكما اختلفوا في هذه المسألة فكذلك اختلفوا في عذاب القبر. أما أهل السنة والجماعة فعلى مذهب واحد دون خلاف فيه، أن عذاب القبر حق، وأن الإيمان به واجب، وأن عذاب القبر إنما يكون على الروح والجسد سواء، على الروح والجسد سواء. ظن هؤلاء الذين يقولون بأن العذاب إنما هو على الروح فقط دون الجسد، ظنوا بما عندهم من شبه أنهم قادرون على أن يردوا على أهل السنة والجماعة قولهم. قالوا: إذا كان العذاب إنما يلحق الجسد، فما بال المرء لو أنه غرق في بحر فأكله السمك، أو أن سيارة دهسته أو دعمته فمسح بالأرض تماما وانتهت آثار بدنه، وما بالكم بمن يموت حرقا، فكيف تقولون إن العذاب يقع على جسده مع أن السمك أكله، ومع أن الطريق أكله، ومع أن النار أكلته؟ الجواب: إن الله على كل شيء قدير. هذا لمن آمن، لمن آمن بالله عز وجل أن الله تعالى على كل شيء قدير، من آمن بذلك آمن أن الله تعالى قادر على أن يجري العذاب على البدن حتى وإن لم يوجد البدن. نعم. والسبب في هذا الانحراف العقدي الذي جعل الخوارج والمعتزلة في جانب ينكرون عذاب القبر أبدا سواء كان على الروح أو البدن، ومن قال بإثبات عذاب القبر لكنه على الروح فقط، سبب هذا الانحراف عن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم حكموا عقولهم في الأمور الغيبية، حكموا عقولهم في الأمور الغيبية، لأن ما بعد حياة الإنسان غيب كما أن ما قبل حياة الإنسان غيب. فحياة الجنين في بطن أمه لها قوانين تحكمها، حيث لا طعام ولا شراب ولا نفس ولا هواء ولا غذاء ولا شيء من هذا إلا ما قدره الله عز وجل والذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كان قانون أو القانون الذي يحكم حياة الجنين غيب عن المرحلة التي تأتي بعد ذلك أي بعد الولادة، فكذلك الحياة التي تكون بعد الموت غيب كذلك. وتحكيم العقل في الغيب لا بد أن يذهب بصاحبه إلى التيه والحيرة والضلال. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعرف من علمه ومن حياته إلا ما يعلمه من نفسه وممن يعيش معه على هذا الكون، ولا يمكن قياس الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة. وإذا كان الله عز وجل إنما جعل الأمر أمران غيب وشهادة، فالله تعالى يعلم الغيب كما يعلم الشهادة. فإنما سمى الغيب غيب، إنما سمى الغيب غيب لأنه غيب عنا، أما الله عز وجل فهو عالم الغيب والشهادة. فإذا أخبر الله تعالى أنه يعذب بعد الموت في القبر وقبل الحساب وقبل البعث، آمنا بذلك وسلمنا، آمنا بذلك وسلمنا. ولو أن الله تعالى أخبرنا أنه يعذب الجنين في بطن أمه لصدقنا وآمنا. لماذا؟ لأننا لا نعلم عن هذا الغيب شيء، فيجب أن نسلم وأن نؤمن بهذه النصوص ولا نرد شيئا من ذلك. قال شارح الطحاوية: قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، أي في هذه الدار دار الحياة. فعن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فثبات المرء حين يسأله السائل في القبر بعد أن ينزل عن شهادته بالله أن الله إله واحد وأن محمدا هو رسول الله، إذا أجاب هذه الإجابة وهو أول سؤال يوجه للمرء: أنت مسلم أم لا؟ فإذا كان جوابه مصيبا وموافقا للسؤال إجابا فهذا هو التثبيت الذي قص الله تعالى علينا في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا. وهذا يعني أن الكفار لا يثبتون عند السؤال، وهذا كذلك يشير إلى أن عذاب القبر وسؤال القبر يوجه للمسلم والكافر. كل ما في الأمر أن الجواب، أن السؤال إذا وجه للمؤمن ثبته الله تعالى بالجواب الثابت حين توجيه السؤال إليه، وأن الكافر لا يثبت حين السؤال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي بشهادة التوحيد والإقرار بها، وهذا الحديث في الصحيحين. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه، أي وقف على القبر، وفي هذا إشارة إلى استحباب الجلوس قبل الوقوف، استحباب الجلوس عند القبر. وقد وردت نصوص كثيرة جدا بأن من شيع الجنازة جلس عندها قدر ما ينحر جزور ويوزع لحمه، حتى لا ينصرف الناس بسرعة، وإنما هذا الوقت حق لهذا المقدور على من شيعه أن يقف عنده مدة من الزمان تقرب ساعة يدعون له بالتثبيت، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله لأخيكم الآن فإنه الآن يصلح، فإنه الآن يصلح. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه، أي وقف إليه، أي بقبالة قبره، وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يصلح. استغفروا لأخيكم، يعني قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، وغير ذلك مما يفتح الله عز وجل به على الواقف عليه. ثم سلوا الله له التثبيت. لماذا؟ لأنه الآن يسأل، لأنه الآن يسأل، أي بمجرد مواراته وإهالة التراب عليه يبدأ الملكان يسألانه. نسأل الله السلامة لنا ولكم. أما الموعظة على القبر فإنها أمر مشروع، وعظ النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على القبر وقال: لمثل هذا فليعمل، يعني فليعمل العامل، من أراد أن يعمل وأن يستعد فلا بد أن يستعد لمثل هذا اليوم، فإنه لا بد وارد، فإنه لا بد آت إلى هذا المكان، وربما ذهبت تشيع ميتا فلا ترجع، فلا ترجع بل تدفن بجواره في مقبرة واحدة، فالموت ليس منك ببعيد، كنت شابا أو هرما أو عجوزا أو حتى طفلا رضيعا، فالموت يلحق الجميع ولا سبب له، أي ليس هناك وعد بأنه لا يموت المرء إلا في شيخوخته أو في عجزه. قال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يعرض على مقعده بالغداة والعشي، إن أحدكم يعرض على مقعده بالغداة والعشي، يعني في الصباح وفي المساء، إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار، يقال له: هذا مكانك إلى يوم القيامة، هذا مكانك إلى يوم القيامة. وهذا الحديث مراده أن الميت إنما يعرض على قبره، إنما يعرض في قبره على مقعده من الجنة ومقعده من النار، فإذا كان هو من أهل الجنة فتح له باب في قبره ينظر إلى مقعده في الجنة، أي بعد مبعثه وحسابه وجزائه، فإنه يدخل هذا المكان الذي كان يتنعم به في قبره. وهذا الحديث في إثبات العذاب والنعيم للمقبور، الله تعالى علم أن هذا العبد من أهل الجنة فقد أعد له مكانا في الجنة، فيفتح له في كل يوم صباحا ومساء، وصاحب القبر لا يعرف الصباح والمساء، إنما الذي يعرفه هو الله عز وجل، فيفتح له في كل غداة أي في كل صباح وعشي أي ومساء بابا وهو في مقبرته ينظر منه إذا كان من أهل الجنة إلى مكانه في الجنة، وإذا كان من أهل النار ينظر وهو في قبره إلى النار، ويقال: هذا مقعدك إلى قيام الساعة، هذا مقعدك إلى يوم القيامة. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت إلا وعرضت روحه إن كان من أهل الجنة على الجنة، وإن كان من أهل النار على النار، وهو بمعنى الحديث السابق. وعن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس، قال: ما من ميت يموت حتى يعرض عليه أهل مجلسه، أي أخلاؤه وأحبابه وأصحابه وغير ذلك، إن كانوا من أهل لهو ولعب فأهل لهو ولعب، وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر، يعني حتى المرء يعذب بأصحابه. لكن هذا الخبر غير صحيح عن مجاهد، وإن صح ففي النفس منه شيء، على اعتبار أن مجاهد إنما أخبر بشيء من أمور الغيب، وهل يعذب المرء بصحبته في قبره أمر يحتاج إلى نص مرفوع لا إلى نص موقوف أو مقطوع على مثل مجاهد. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما قال، رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوات يهود حين غربت الشمس، قال: هذه اليهود يعذبون في قبورهم. هؤلاء هم اليهود يعذبون في قبورهم، واليهود كفار كما أن النصارى كفار. فكذلك هذا الحديث أثبت أن عذاب القبر نصا على غير المسلمين، وهذا ما يمكن أن يضاف إلى تبويب هذا الباب في قوله: وأن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير. لا، بل كذلك يسألهم منكر ونكير إذا كانوا غير مسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه يهود يعذبون في قبورهم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له، الحائط والبستان أو المزرعة أو الجنينة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له، فحادت به، حادت أي ماجت به وأسرعت تعدو هنا وهناك بغير هدف، كأنها نفرت نفرة عظيمة جدا كادت أن تقلب النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهرها. وإذا قبر ستة أو خمسة أو أربعة، يعني كان في هذا البستان أو في هذا الحائط قبر فيه أربعة أو خمسة أو ستة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة، الأمة هي أي أمة؟ الأمة الإسلامية. إن هذه الأمة لتبتلى في قبورها، والابتلاء والاختبار والامتحان، يعني هذه الأمة تبتلى وتختبر في قبرها، فلولا ألا تدافنوا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول إيه؟ عايز يقول هذه القبور التي تنظرون إليها ملئت نعيما وعذابا، ملئت نعيما وعذابا، أما من تنعم فيها فإنه يتنعم لا يحتاج إلى أن يصيح أو يبكي أو غير ذلك، وأما من يعذب فشأنه أن يصيح وأن يبكي وأن يندم ويتحسر على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذه الأصوات بدليل أنه سمع أصوات اليهود وهم يعذبون في قبورهم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في الصحيحين لما مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وسيأتي الحديث معنا بإذن الله. فحينئذ النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى من القدرة والثبات ما يمكن أن يسمع به العذاب في القبر، والنبي أخبر أن الخلق لا يقدرون على سماع هذا العذاب، ولو أنهم سمعوا العذاب لا يتدافنون قط، لو أن واحدا منهم مات ألقوه على المزابل لا يدفنونه. فلما كان الدفن حق واجب على الأحياء وهو فرض كفاية، وكذلك الصلاة عليه وغير ذلك من أعمال الميت واجب على الأحياء، حجب الله عز وجل عنهم عذاب المعذبين، لأنك لو دخلت القبر، لو دخلت قبرا قبرا أو مقبرة فسمعت العذاب والبكاء والصياح والعويل والصراخ لا يمكن قط أن تذهب إلى المقابر، ولو أن أباك هو الذي مات أو أمك أو ولدك لا يمكن قط، لأن الهول شديد والعذاب أليم ولا يمكن للمرء أن يتحمل سماع هذا العذاب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فلولا ألا تدافنوا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه أنا الآن. يعني لولا مخافة النبي أننا نهمل في دفن الأموات مخافة أن نسمع أصوات المعذبين لا دعا الله تعالى أن يسمعنا أصوات المعذبين. ثم قال: تعوذ بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قلنا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من الدجال. قلنا: نعوذ بالله من الدجال. والحديث أخرجه مسلم. فحينئذ يجب على المرء أن يتعوذ بالله من كل شر، خاصة عذاب القبر والفتن ما ظهر منها وما بطن والمسيح الدجال. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذه في دبر كل صلاة قبل أن يسلم، إذا فرغ من التشهد إلى قوله إنك حميد مجيد. قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أو قال ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا حذر أمته الدجال. ثم قال عليه الصلاة والسلام وما بين يدي الساعة فتنة شر من فتنة الدجال. والدجال تكلمنا عنه مرارا. وعن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر من حيطان بني النجار، أي من بساتين بني النجار، فسأل عنه فقال أو فقيل له دفن في الجاهلية، فأعجبه ذلك لما سمع صوتا يخرج من قبر في بعض حوائط بني النجار. سأل عن المقبور من هو، قال يا رسول الله هذا دفن في الجاهلية، فأعجبه ذلك. وإعجاب النبي بذلك أن المعذب لم يكن من أمته، أن المعذب لم يكن من أمته، بل كان من أهل الجاهلية الذين يستحقون كل عذاب. ولذلك أعجبه ذلك أن هذا المقبور المعذب ليس من أمته صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مزيد شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وعن أنس كذلك قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، يعني ذهبوا عنه، حتى إنه لا يسمع خفق نعالهم، حتى إنه لا يسمع خفق نعالهم، يعني أصوات نعالهم وهم يمشون. فالميت في هذه اللحظة يسمع حركات وكلام الأحياء حتى يسمع خفق النعال الذي بمثابة الهمس، الذي هو بمثابة الهمس، فإن الميت حينئذ يسمع. ولذلك لما وضعت الحرب في غزوة بدر أوزارها، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قليب بدر، أي الحفرة التي وضعت فيها المشركون وهم قتلى، فوقف على رؤوسهم وقال يا أهل القليب، وفي رواية يا أهل بدر، أياما قتلتم في بدر من صناديد الشرك والكفر، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقام إليه عمر وقال يا رسول الله أتخاطب قوما قد ماتوا؟ فقال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعونني كما أنكم تسمعونني تماما بتمام وسواء بسواء. قال إن العبد إذا يوضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع خفق نعالهم. لو أنني ربطت هذا الحديث بالحديث الآخر الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يلبس نعلين سبتيتين ويمشي بين القبور، فقال عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتيتين ألق عنك سبتيتيك. قال العلماء السنة ألا يدخل المسلم المقابر وهو منتعل، وبعضهم قال بل هذا خاص بصاحب النعلين، ومنهم من قال بل هذا خاص بالنعال السبتية دون غيرها. والصواب أن المرء يستحب له أن يدخل القبر أو يدخل المقابر وهو حاف غير منتعب، مع أن النبي قال له ألقي عنك سبتيتيك، وألقي فعل أمر والأمر للوجوب، لكننا لا نقول إن الأمر هنا للوجوب إنما هو للاستحباب. لماذا؟ لأن الحديث الثاني قال وإن الميت لا يسمع خفق نعالهم، والمعلوم أن هذا كان في المقابر، كان في المقابر. فنقول هذا الحديث الذي جوز المشي بين المقابر بالنعال ينسخ الوجوب الوارد في قوله ألق عنك سبتيتيك. والمعلوم أن نفي الوجوب لا ينفي مين؟ نفي الوجوب لا ينفي الاستحباب، هذه قاعدة أصولية، نفي الوجوب لا ينفي الاستحباب. فإذا نفينا الوجوب في قوله ألق عنك سبتيتيك يبقى استحباب ألا ينتعل الذي يمر بين المقابر. قال وإنه لا يسمع خفق نعالهم. قال أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له. أتاه ملكان، أول شيء يصنعونه أنهما يقعدانه، مع أننا أحيانا ندفن الميت ونهيل عليه التراب حتى نقول ليس هناك مكان يجلس فيه. لماذا؟ لأن التراب يحيط به من كل مكان، من كل مكان، خاصة لو أننا التزمنا السنة في الدفن. قال عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا وهو أن تشق شقا في الأرض أفقيا ثم رأسيا ثم تشق جانبه الأيمن باتجاه القبلة شقا يسيرا بحيث يسمح بأن ينام الميت على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة، لا يلزم من ذلك أن يكون هذا الشق الثاني أو هذا اللحد عاليا بحيث يتمكن الملكان من إجلاس هذا الميت، ليس بلازم، لأننا نعتقد أن الله تبارك وتعالى إنما يهيئ لهذين الملكين مكانا عظيما جدا يجلس فيه من الميت. هذا أمر لا يعجز الله تعالى. ولذلك يا إخواني النصوص الشرعية ينبغي أن يتعامل معها القلوب المؤمنة، القلوب المؤمنة. واحد يقول مثلا إذا كانت السنة أثبتت أن الأرض بالليل تطوى، السنة فعلا أثبتت ذلك، قال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، فالذي يخاف على نفسه إنما يبدأ السير من أول الليل، يبدأ السير من أول الليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن الأرض تطوى، فإن الأرض تطوى. تطوى إزاي؟ يقول لك من هنا المنصورة 120 كيلومتر معروف، من هنا المنصورة 120 كيلومتر معروف، يبقى تطوى إزاي؟ هتبقى 100 مثلا، هتبقى 80، الله أعلم، يمكن تبقى أقل من ذلك، يمكن الطي هذا في البركة. أنت الآن إذا نظرت إلى يومك هذا ويوم ابن تيمية أو الذهبي أو ابن حجر أو غيره من أهل العلم، هو نفس اليوم، الشمس تشرق في الصباح وتغرب في المساء، يدخل الليل فإذا انتهى الليل بدأ النهار وهكذا. لكن هل يومك كيوم ابن حجر كيوم ابن تيمية؟ أبدا والله، مع أنه 24 ساعة 24 ساعة لم يتخلف، ولكن يومك ليس كيومه أبدا ولا يمكن. وهذه مسألة ينبغي أن تقرر. إذا نظرت أنت إلى تراث ابن تيمية أو تراث الحافظ ابن حجر هذا أمر مذهل جدا، يعني فعلا من حكم عقله لا يكاد يصدق أن هؤلاء الناس مع صغر سنهم، يعني واحد زي الإمام الشافعي مات عنده كم سنة؟ 54 سنة، 54 سنة علمه أطبق الأرض شرقا وغربا. كيف؟ كيف؟ متى تعلم؟ ثم متى صنف ومتى انتشر علمه؟ أمر عجيب جدا. إحنا الآن عندنا 50 سنة لا نعرف ماذا كتب الشافعي، فضلا أن نكون قد تعلمنا علمه وصنفنا فوق علمه علما آخر. أمر عجيب جدا. فإذا أخبر الله تعالى أو أخبر رسوله بأمر يتعلق بالغيب فإنه لا مجال للعقل فيه البتة، ويجب على العقل أن يقول سلمنا وآمنا، سمعنا وأطعنا، أما غير ذلك فلا، لا بد أن يؤول أمرك إلى الحيرة والتيه والضلال. قال أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له. أول شيء يرد إليه الروح التي نزعت منه وقت الغرغرة، ترد إليه مرة أخرى، ثم يقعد فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، أي في محمد عليه الصلاة والسلام، ما كنت تقول؟ هل كنت تقول كما يقول الناس؟ أما أنك فعلا كنت تتبعه على حق وعقيدة وبصيرة. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، ودي يا أخواني ليس مصدرها الفهلوة ولا الشطارة. ولذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. وهل يملك المرء أن يموت مسلما؟ هل يملك؟ الجواب أنه يملك ذلك بحسن استقامته في حياته. المرء يملك أن ينطق بالشهادتين حين الغرغرة إذا كان عاملا بمقتضاهما في حياته وفي حال صحته ونشاطه، يملك ذلك. أما إذا كان معرضا أو جاحدا فإنه لا يملك ذلك، وإن تذكره في لحظة الموت لا يقدر على النطق بها. إذن قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي اعملوا بالإسلام ظاهرا وباطنا في حال حياتكم وفي حال نشاطكم حتى ترزقوا أن يختم لكم بهذه الشهادة. ولذلك المرء في قبره لا يتكلف الرد على الملائكة، إنما يرد العمل، العمل الذي كان يعمله يخدمه في مثل هذا، كما لو أن مع الفارق الكبير جدا بين اختبار الدنيا واختبار الآخرة، كما لو أن المرء الآن ذاكر دروسه جيدا، أو أن واحدا يحفظ القرآن جيدا وقال له ستدخل اختبار وامتحان وابتلاء، فهذا أمر لا يضره ولا يغتم به مطلقا. لماذا؟ لأنه مستعد، لأنه مستعد. قال له أنت ستدخل على لجنة كبيرة جدا من علماء الأزهر ومشايخ وكذا ويختبرك في القرآن الكريم أو في الفقه أو في السنة وغيرها، يا مرحبا أهلا وسهلا، ما الذي يخيفني من ذلك؟ ولو أن واحدا طول السنة أعرض عن المذاكرة فماذا يكون حاله عند الامتحان؟ إما اليأس المفرط، خلاص هو عارف طولها زي عرضها، إما اليأس المفرط مع مزيد الهم والحزن في قلبه وإن تظاهر بغير ذلك، وإما أنه سيدخل الامتحان في غاية الهم والغم والحزن لكنه ينتظر رسوبة أكثر من انتظاره للنجاح. فكذلك المرء إذا عمل بالإسلام فإنه قط لا يحمل هم هذه الأسئلة التي توجه إليه. ولذلك رد بعض السلف، قيل منهم عمر، وأنا لا أذكر هذه الرواية على اعتبار صحتها وإنما أذكرها على اعتبار أنها يعني تشهد لهذا الكلام وإن لم أكن قاصدا الاحتجاج بها. قيل لعمر بن الخطاب إن منكرا ونكير سيسألانك من ربك ومن إلهك وما دينك، قال والله إنهما لو أتياني لسألتهما من ربكما ومن نبيكما وما دينكما، لأنه خلاص متأكد جدا عامل بالتوحيد وعامل بالنبوة وعامل بالرسالة لا يحتاج إلى مثل هذين الملكين. ويزيد ابن هارون البغدادي الذي هو إمام أهل السنة والجماعة بل هو شيخ الإمام الشافعي وهو الذي أوصى الشافعي بتصنيف كتاب الرسالة، وكان يدعو إلى السنة على مدار 60 أو 70 عاما، فلما روى هذا الحديث بإسناده ضحك، فقيل ما يضحك؟ قال يزيد بن هارون يسأله منكر ونكير من ربك وما دينك ومن نبيك، سبحان الله، أما علم أني كنت أدعو إلى السنة 60 عاما؟ خدت بالك؟ فيعني هو يستعظم جدا أن توجه إليه هذه الأسئلة، مع أنه هو الذي كان يوجه هذه الأسئلة إلى الناس على مدار كم سنة؟ عمره كله 60 سنة 70 سنة. فهذا دليل على استقرار الإيمان في قلبه وأنه لا يضره هذه الأسئلة، هذا إن صحت الروايات عنه. قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول انظر إلى مقعدك من النار، لأننا قلنا من قبل إن الله تعالى ما خلق الخلق إلا وجعل لكل واحد منهم مقعدا في النار ومقعدا فين؟ المؤمن والكافر سواء، المؤمن والكافر سواء. أما المؤمن فيقال له انظر إلى مقعدك من النار ثم انظر إلى مقعدك من الجنة، واعلم أن الله تعالى أبدلك بمكانك في النار مكانا في الجنة. ويقال للكافر انظر إلى مقعدك من الجنة، أي لو أنك آمنت، ثم يقال له انظر إلى مقعدك من النار، جعلك الله تعالى فداء للمسلم، أي بسبب كفرك وجحودك وعنادك فإن الله تعالى أبدلك مكانك في الجنة بمكان فين؟ في النار. وهكذا قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، ثم يقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قبرهما كلاهما أي هذان، ثم قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له، ها؟ يراهما أي يرى المقعدين، يراهما كلاهما أي المقعدان، جزاك الله خير. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثه، يعني ينعم بالنظر إلى هذه المناظر الخضراء التي تدل على الجنة. ثم قال أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الكافر والمنافق فيقول ما كنت تقول، أي لما يسأله منكر ونكر ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس، كما يقول الناس. فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين. اللي هم مين؟ الإنس والجن، يعني يسمعه كل إنسان إلا الإنس والجن. ومن هنا كره كثير من أهل العلم رعي البهائم بجوار المخاطر، لأن البهائم تسمع، البهائم تسمع أصوات المعذبين. ومن هنا كره كثير من أهل العلم رعي المواشي والأغنام والأبقار والجاموس وغيرها والإبل عند المقابر، لأن هذا تعذيب لها. وقال بعضهم: فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. هذا بالنسبة للكافر، وإيه هذا بالنسبة للكافر والمنافق. وإن كان اختلاف القبر أي اختلاف الأضلاع في القبر يشمل المؤمن وإيه المؤمن والكافر، لكن الله تعالى يرحم المؤمن ولا ويستمر العذاب ويستمر عذاب الكافر، لقوله عليه الصلاة والسلام لما دفن سعد بن مين؟ سعد بن معاذ. فماذا قال؟ قال: لقد ضم عليه القبر ضمة اختلفت منه ايه اضلاعه، يعني اضلاعه دي دخلت في بعضها كده، اختلفت يعني دخلت خلف خلاف كده في بعضها. قال: ان للقبر ضمة، ان القبر ضمة لو نجا منها احد لنجا مين؟ سعد بن معاذ، مع ان موت سعد بن معاذ اهتز له ايه عرش الرحمن لكرامته على الله عز وجل بحسن ايمانه وطاعته ونصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا اختلف عليه القبر حتى اختلفت ايه انطبق عليه القبر حتى اختلفت اضلاعه، لكنه سرعان ما يزول هذا عنه. اما الكافر فيبقى هكذا الى قيام مين؟ الى قيام الساعة. والحديث في البخاري ومسلم. وعن ابن عباس في الصحيحين كذلك قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، واللام هنا للتوكيد ليست للنفي، إنهما لا يعذبان. وما يعذبان في كبير، يعني المسائل التي يعذب بسببها أصحاب هذه القبور ليس أمرا عسيرا ولا شقا، كان بإمكانهما أن يتحرز وأن يجتنب سبب هذا العذاب، وإنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية كان لا يستتر من البول. أما قوله لا يستنزه من البول أي يتبول ولا يتطهر ثم ينطلق. وطبعا احنا بنشوف آلاف الناس واقفة في المراحيض بل وفي الحمامات تنجسها هذا من جهة وينجس ملابسه هذا من جهة وبدنه كذلك نجس بسبب اختلاطه وملامسته لهذا البول، يبول ثم ينصرف، يبول ثم. وأعجب من ذلك والله رأيت منذ شهرين تقريبا أنه حينا بال وقيفا، وكنت في زيارة له في الإسكندرية، فماذا صنع؟ والله يا إخواني هذا حدث، بال قائما وهذه مخالفة، ثم لم يستنزه من بوله وإنما مسح ذكره بكفه اليمنى وهذه مخالفة أخرى، ثم مسح كفيه هكذا وأجراهما على وجهه هكذا. أي والله العظيم رأيت هذا، قلت له أنا لا أدري من أين أبدأ معك، لا أدري، حتى تعلم أن الشرع لم يأذن لأحد قط أن يتصرف في نفسه أدنى تصرف، حتى البول كما في قول اليهود لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائح. الواحد إذا دخل الحمام ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ وكيف يتطهر؟ وبأي شيء يتطهر؟ كل ذلك إنما تكلم عنه الإسلام، فلم يترك لك شاردة ولا واردة إلا وبين لك فيها أحسن بيان. فأي دين أعظم من هذا الدين؟ وأي رسول أعظم من هذا الرسول؟ لا أحد ولا شيء قط. فهذا دين الله تعالى الذي ارتضاه لعباده. فقال: وإنهما لا يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية كان لا يستتر. يقول لك يا أخي أنا راجل زي أنا أستر نفسي عنه ليه؟ ده أنا راجل زي
ولعلكم تذكرون أني قلت لكم مرة في المدينة المنورة فلما رأني في المسجد ضغط علي وقهرني أن أفطر عنده، فذهبت تلبية للدعوة. فلما طعمنا ذهبت لأغسل يدي فوجدت أن الحوض خارج الحمام في الصالة، ولكن الذي سبقني إلى الحمام فاتح الحمام على مصراعيه وجالس وهكذا. فلما وقع نظري على عورتي قلت أعوذ بالله، ما هذا يا أخي؟ وغضبت غضب شديد جدا. فطلع زعلان، هو اللي زعلان. قلت أنت زعلان ليه؟ قلت زعلان لأنك أنت إيه ده؟ هو أنت محتاج أن أنا أقول أن ده غلط ولا إيه؟ فقال لي لا مش غلط. مين اللي قال غلط؟ مش أنت راجل؟ طبعا غير ونص. قال وأنا كمان راجل، أنت زعلان ليه؟ والله العظيم هذا حدث، وذا كان أحد المقيمين في السكن. فذهبت بقى إلى الذي سينصرني، اللي هو بلدياتي بقى اللي خدني، وأنا رحت عشان خاطره. فقلت له شوف يا حاج فلان أو يا دكتور فلان، شفت فلان بيقول إيه؟ وهو قاعد يبص لي كده وبقه مفتوح كده، قال لي أنت زعلان من إيه؟ قلت له والله هي المسألة دي إجماع وأنا مخالفه ولا إيه الحكاية؟ قلت له بقى ده غلط؟ ده صح؟ اللي قال لي يا عم احنا هو لا مؤاخذه يعني في واحد فيكم واحده ست. قال والله العظيم بيقول كده. قلت له هو واحده ست، انما انا لا. مش كان برضو عيب عليها ان هي تكشف عورتها بالشكل ده؟ خد بالك زعل جدا مني ازاي انا اقول على الراجل الدكتور في الجامعه، تصور الى هذا الحد. فشوف قوله عليه السلام اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني لما يجي يبول كده قدام ايه؟ قدام اللي رايح واللي جاي. إذا الناس بالنميمة، والمعلوم أن النميمة إنما هي النمو والنقل على وجه الإفساد. النمو والنقل على وجه مين؟ الإفساد. يعني أنا عندي دلوقتي ما دي كبائر. أصل الكبائر أحد علامتها الوعيد الشديد. الوعيد، أصل الناس متصورة أن الكبيرة يعني معناتها أنه لا بد يقام عليها الحد. لا، ليس بلازم. كما أنه عند الناس كذلك أن علامات الساعة يعني حرام. لا، ليست حرام. هو طلوع الشمس المغربة ده حرام ولا حلال؟ ده أمور كونية ملاش علاقة، دي علامات وأمارات للساعة لا يلزم أن تكون حراما. فهنا قال وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يجي لك يقول لك ده فلان قال عليك كذا، ويروح لفلان يقول له ده فلان الثاني قال عليك كذا، فتقع الشحناء والبغضاء بين المسلمين. ولا شك أن هذا باب عظيم جدا من أبواب الكبائر. قال ثم أخرج جريدة فشقها بنصفين. أخرج النبي جريدة نخل فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، ثم قال أو ثم قيل له لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. السؤال الآن اللي عايز أسأله أخونا محمد، إن الواحد يعني لو حط جريدة الآن قدام القبر يخفف عنه من عذاب القبر؟ الجواب لا. لماذا؟ ابتداء أنك لا تدري أهو يعذب أم لا يعذب، أو يعذب أو لا يعذب. ولكن الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه علم أن هذان يعذبان، بل علم سبب التعذيب، ثم أطلعه الله تعالى على بعض النجاة لمدة محدودة، وهو إشفاق على أصحاب القبور أنه جعل جريدة شقها نصفين ثم وضع كل نصف في قبر وهي خضراء. قال لعله أن يخفف عنهما من عذاب القبر بهذا السبب ما لم ييبسا، أي هاتان جريدتان. طب هل لأحد الناس أن يضع جريدة نخل رطبة على القبر؟ هذا الذي نراه على القبور، تدخل القبور دلوقتي تلاقي جناين وعمارات وقصور وفلل، ده بلاء عظيم جدا. خدت بالك؟ واحد كمان يقول لك لا احنا نعمل غرفة كبيرة جدا بحيث ان احنا نبقى نقدر نقضي يوم الجمعة هناك، وياخد معاه طبعا محشي ومعمر وسمك مشوي، وياخد معاه التلفزيون ومدخل كهرباء، وعن الحياة يعني جو تاني خالص، جو عاملها استراحة. خدت بالك؟ يبقى هو قاعد فوق بيعذب نفسه بهذه المعاصي، واللي تحت عمال ايه يعذب كذلك وهو لا يدري. ولو انه سمع صيحة واحدة لصعق. لو سمع صيحة واحدة لصعق هو ومن معه، بل لصعق الثقلان جميعا من صيحة واحدة. وعن عائشة قالت: دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة، يعني واحدة ست كبيرة يهودية دخلت على عائشة في المدينة فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. ده قول مين؟ العجوز اليهودية. والعجيب إن اليهودية دي تبقى معتقدها في عذاب القبر أحسن من معتقد الخوارج والمعتزلة، يعني شيء عجيب جدا. يعني حتى عقائد اليهود، عقائد المعتزلة والخوارج أفسد من عقائد مين؟ اليهود في هذا الباب. فقالت عائشة: كذبتها ولم أنعم أن أصدقها. عائشة نفسها بتقول لها: لا ده أنت كذابة، اللي بيمد ما بيعذبش. تعرفين عائشة صغيرة، عائشة كانت كان 9 سنين 10 سنين، عندها من العلم إيه؟ صغيرة جدا كانت في ذلك الوقت، صح؟ أما بعد ذلك هي من كبار المحدثات ومن المكثرات في الرواية، وعاشت حتى احتاجت الأمة إلى علمها وفقهها، صح ولا لا؟ فهنا قالت لما دخلت علي العجوز اليهودية، قالت: إن أصحاب القبور يعذبون في قبورهم. قالت لها عائشة: كذبتي. قالت: فخرجت، أي هذه اليهودية فخرجت من عندها. فلما خرجت دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة فقالت: يا رسول الله، إن عجوزا من عجائز يهود دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقت. فقال ايه؟ ما لاش بقى ايه ده، دي يهودية بنت كلب، اوعى تصدقيها حتى لا. ها؟ ما لاش كده، شوف الحق. واعظم من هذه اليهودية ابليس ولا لا؟ الشيطان اعظم منها ضلالا وشيطانة. قال عليه السلام ايه لأبي هريرة: صدقك. وهو ايه؟ شفت العدل، شفت العدل. ومن اهل الكتاب من انت امنه بقنطار يؤديه اليك، مع انهم كفار برضه لكن أمناء، منهم الأمناء. ما هو يا أخواني الكافر ده ما يتلفش كله في خرقة كده ويلقى، لا ينتفع به، لا ينتفع به فيما يمكن الانتفاع إيه؟ الانتفاع به. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه إيه؟ واقف على دماغه. هات الدينار اللي عندك مش جاي، هات الدينار اللي عندك ما معكش اوراق، هات الدينار عندك المحاكم، هات لكن منهم لو انت حطيت عنده قنطار ذهب يؤديه اليك. الاخلاق دي احنا مش بنشوفها؟ بنشوفها. ولا عشان خاطر بقى ما هو يهودي او نصراني خلاص؟ لا، مش ده العدل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعائشه بلاها: لا صدق، انت اللي غلطان، انت مين؟ وبعدين ما عادش قال لها بقى ايه بس الكلام ده بيني وبينك، اصل انت بنت الصديق ومرات النبي، وبعدين دي يهودية انا هنصرها عليكي، يعني انا هصحح معتقدها واقول لك انت اللي غلطانة ما تشفهم معايا. لا، قال لها: صدقت، انت اللي غلطانة عايشة. وعايشة غلطانة معذورة في خطائها؟ لا لا، لانها طفلة صغيرة. قالت فقال لي: صدقت، انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت: فما رأيت في صلاة قط إلا يتعوذ من عذاب القبر، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. والحديث في الصحيحين. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يقول في دعائه: اللهم أعوذ بك من فتنة النار ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى والفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. الهرم اللي هو إيه؟ كبر السن. والغرم والمأثم. الغرم اللي هو إيه؟ الخسارة، الخسارة. والمأثم أي الإثم. والحديث كذلك في الصحيحين. وعن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، يعني مسلم، مسلم أو من الأنصار، فانتهينا إلى القوم ولما يلحد له، يعني ذهبنا إلى المقابر ولسه ما تحطش فين هذا الأنصاري في قبره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. ها؟ يعني قاعدين كده زي يعني تشبيه بالحجارة أو بالشيء الثابت الذي لا يتحرك، حتى ظن الطير أنه ليس بشرا، أنه ليس إيه؟ موقف رهيب جدا. تبص تلاقي الناس ماشيه في الجنازه بيغمزوا بعض بيضحكوا بعض، خدت بالك؟ بيحكوا حكايات وروايات وقصص، ومنهم اللي بيكتم الضحك كده عشان خاطر اهل الميت ما زعلوش. مناظر مخزيه كلها. لا يفكروا انه يمكن ان يكون في اخر النهار في هذا النعش، في نفس النعش. ياخذ مثلا جحا، لما سئل جحا المشي قدام الجنازه افضل ولا وراها، قال تمشي وراها تمشي قدامها مش مشكله، المهم الا تكون فين؟ في النعش. فده يعني النظام بقى، المهم ان انا مش في النعش نفسه وماشي يضحك كان الامر يستحق الضحك. فجلس رسول الله وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، في يده عود ينكت به في الأرض. وده فعل مين؟ لا، ده من الذي يفعل هذا؟ الإنسان الذي امتلأ فكرا وعبرة. يعني ده دايما تصرف الإنسان الذي يفكر في أمر عظيم، في أمر خطير، ما عارف فاكر عمل إيه، يضرب بها في الأرض أو يخط بها في الأرض خطا. ده تصرف واحد بيفكر في حاجة، بيفكر فين؟ في حاجة. فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. مش بيقول لهم استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، لا، هو قال لهم ثلاثا استعيذ بالله إيه؟ من عذاب القبر. ثم قال إن العبد المؤمن هو يعقد مقارنة بين مصير المؤمنين ومصير مين؟ الكافرين، وماذا يقدم كل منهما وكيف يقدم على ربه. فبدأ بالمؤمن، قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، يعني إذا انتهت حياته وبدأ حياة أخرى، والقبر هو أول منازل الآخرة وآخر منازل الدنيا. ولذلك قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة، من في الحياة الدنيا أي في القبر، أي فين؟ في القبر، كما مر بنا آنفا. قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة بيض الوجوه، وهو أمر يناسب الإيمان إن العبد المؤمن، فالملائكة كذلك يأتونه في صورة حسنة بهية زهية في ثياب بيض كأن وجوههم الشمس من البياض، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. يبقى أنا عندي، ما هو في الدنيا ده لحظة الاحتضار، ما هو إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، يعني لحظة الاحتضار. لحظة مين؟ الاحتضار الذي يكره المرء فيها ويحب لقاء الله تعالى. إذا نظر إلى مكان من النار كره لقاء الله، وإذا نظر إلى مكان من الجنة أحب مين؟ أحب لقاء الله. فيأتي الملائكة بيض الوجوه يجلسون منه مد البصر بعيد عنه شوية كده، ثم يأتي ملك الموت ويقف عند رأسه، عند مين؟ رأسه، فينزع منه الروح نزعا رفيقا لينا. هذا نزع ربما يكون فيه بعض الإيلام، لكن إذا قورن بنزع روح الكافر كان في منتهى اليسر والسهولة وشيء هين لين والليونة. قال ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. قال فتخرج تسيل، زي المية كده تخرج من فمه تسيل، كما تسيل القطرة من السقاء، فليأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، لم يدعوها، ده من عيد على مين؟ على الملائكة الذين جلسوا منه مد إيه؟ يبقى الذي يتولى نزع الروح مين؟ ملك الموت، ثم الذي يصعد بها مين؟ الملائكة الآخرون، والذي يتوفى الأنفس هو من؟ هو الله عز وجل. يبقى هو المميت سبحانه وتعالى على الحقيقة، والذي يتولى إخراج الروح هو ملك الموت، والذي يتولى الصعود بهذه الروح ملائكة آخرون. قال لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلونها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، اللي هو من أكفان الجنة ومن حنوط مين؟ الجنة، فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على ظهر الأرض، لا رائحة طيبة جدا. هذه يا أخواني رائحة الإيمان والعمل الصالح. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا، أي هؤلاء الملائكة، ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسماء الذي كان يدعى به في الدنيا، أي في أثناء حياته، حتى ينتهون بها إلى سماء الدنيا، أي سماء من الأولى، هذه السماء الأولى، فيستغفرون له، وفي الرواية فيستفتحون له، يعني يستغفر له أهل السماوات الدنيا، أو يستفتح الملائكة الذين معهم هذا الروح أهل السماء الدنيا من الملائكة فيفتحون له. قال فيشيعه من كل سماء مقربوها، أي الملائكة المقربون في كل سماء هم الذين يشيعون هذه الروح الطيبة إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي به أو ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيد هذه الروح إلى مين؟ إلى الأرض. تروح فين يعني بعد كده؟ تذهب إلى جسد من؟ صاحبها. قال فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده، فتعاد روحه في جسده، يبقى احنا لما قلنا تعاد إلى الأرض في جسده لم يكن هذا اجتهاد، وإنما هو نص كما في قوله فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، وهو مؤمن نفعه إيمانه. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. لك كان فين؟ في القبر، يعني يفرش لك فراشا منين؟ من الجنة، ماشي، وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، افتحوا له في القبر باب ينظر منه لمين؟ لمقعده في الجنة. فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة، خلاص ما عايز إيه؟ استعجل على مين؟ استعجل على الجنة، ربي أقم الساعة، أنا عايز تقوم الآن. لكن الكافر مش هيتمنى قيام الساعة أبدا، ليه؟ وإن كان في عذاب إلا أنه ينظر صباحا وعشيا إلى عذاب إيه أشد منه، يقول لك لا خلينا قاعد في العذاب ده، العذاب ده أهوى. يعني الكافر، والله يا أخواني حتى الكافر في حياته الدنيا وإن كانت الدنيا بالنسبة له هي النعيم كله، إلا أنه في عذاب، في عذاب. والواحد فينا بيجرب العذاب ده أحيانا، يعني الواحد فينا اللي لسه قلبه حي إذا فرغ في طاعة الله عز وجل، إذا فاتته صلاة الفجر بيبقى شكله إيه؟ شكله إيه طول النهار؟ ما أنا بقول لك إيه، إذا كان حيا، ها؟ إذا كان في قلبه بقية حياة، كما قال عليه الصلاة والسلام في من فاتته صلاة الفجر فيصبح خبيث النفس إيه؟ كسلان، يصبح خبيث النفس كسلان طول النهار، كسلان وعمال يتاو وقرفان مش عارف يتكلم مش عارف يشتغل، وده كله عشان مين؟ تصور بقى ان واحد مفرط في كل الطاعات، في كل الطاعات، يبقى ماشي ايه؟ البهائم افضل منه، البهائم تؤدي دورها على اكمل وجه احسن منه. فتصور ان انسان يصل بمعصية الله الى درجة تنحط عن درجة الحيوانية والبهيمية. قال فيقول أنا عملك الصالح، فيقول هذا رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أهل ماله أهلهم، اللهم أهل الجنة، اللهم مين؟ أهل الجنة. طب ماله؟ ماله بقى القصر اللي يدخل فيه والنعيم اللي يدخل فيه والأشجار والفواكه والثمار وغير ذلك مما أعد الله إيه؟ لو أنتوا عارفين أن أهل الجنة أدنى رجل في الجنة نصيبه قد إيه؟ عشرة أضعاف الدنيا، مش عشرة أضعاف ما كان له في الدنيا، لا ده الدنيا مجتمعة مضروبة في عشرة تساوي نصيب أقل رجل حظا في إيه؟ في الجنة. مع أن الواحد منا الآن يقنع بأن يكون له شقة كويسة، صح ولا لا؟ ما هو في ظل الرخاء الاقتصادي ده يعني الواحد يعني يلا ياخد شقة أوضتين ولا ثلاثة ويبدأ بأوضتين أو بأوضة، ولما يجي له ضيف يقعده مع مراته عشان ما فيش مكان في ظل الرخاء الاقتصادي، خدت بالك؟ وبعدين بعد كده لما يجي له عيالي بأوضتين، ولما يجي له إيه يعني أكثر من ذلك والعيال يكبروا ويكتروا، يبقى ربنا يفرج عليه وياخد شقة ثلاث أوض، وهو الحمد لله مبسوط وراضي وبيعتبر نفسه أنه هو قد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هو في الآخرة بقى مش هيقنع بذلك، مش هيقنع بذلك. لما يروح بقى يشوف القصور والجنان والحدائق والبساتين والنعيم، وأعظم من ذلك كله أن ينادى عليك في كل يوم جمعة يوم المزيد، حتى تقف تحت عرش الرحمن، تحت عرش الرحمن انتظارا لأن يظهر الله تعالى لهؤلاء العباد الصالحين، وطبعا لا يدخل الجنة إلا صالح، فينظرون إلى الله عز وجل نظرا عيانا يرونه. ده الواحد يا أخواني أحيانا لما يقعد كده في ساعة صفاء مع نفسه يقول الله هو أنا إيه اللي جرالي؟ ده أنا عندي 45 سنة لسه لحد الآن ما شفتش النبي ولا مرة واحدة في المنام، أما أشوف ربنا إمتى بقى؟ أشوف ربنا إزاي في يوم القيامة ولا في الجنة؟ إذا كان واحد بيتمنى يشوف واحد من التابعين، من التابعين مش معنى أن التابعين هم ناس وحشين، لا، لكنهم أقل بالفضل منهم ممن سبقوهم. يعني عايز أقول لك الواحد لما بيشوف حتى واحد من العلماء المعاصرين فرحان أو مبسوط، صح ولا لا؟ ويمكن مش عالم ولا حاجة، راجل كويس خلاص، راجل صالح، فالواحد بقى سعيد جدا. أما بقى لو شفت النبي عليه السلام، خدت بالك؟ وجي كده شد على ايدك ووصاك بالتمسك بالكتاب والسنه، مولاه كان يحل لك ولا يحرم، صح؟ لانه لا تحليل ولا تحريم بعد موته عليه الصلاه والسلام. واحد يجي يقول لي ده انا شفت النبي في المنام، وايه حاجه تانية خالص؟ قال لك ايه يا عم؟ قال له يا فلان احلق لحيتك، ده كذاب، كذاب. النبي هيقول كده؟ ما كانش امر. خدت بالك؟ وبعدين بقى يطلع المنبر يقول ايه؟ ايها الناس اطلاقوا اللحيه منسوخ. منسوخ ليه؟ لان رايت النبي في المنام فقال لي كذا وكذا. فقوله الاخير ينفع قول مين؟ ده يعني ينفع الكلام ده يا اخوان؟ ينفع الكلام ده؟ طيب. قال وان العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا وانقطاع من الاخره. شوف الاوان كان ايه؟ انقطاع من الدنيا واقبال على مين؟ هنا بقى انقطاع من الاثنين، يعني هو حياته غم ونكد وهم في الاثنين في الدنيا والآخرة. قال نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، هنا كان ايه؟ بيض الوجوه، معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة، هناك الطيبة، اخرجي إلى سخط الله وغضبه، هناك إلى مغفرته ورضوانه. قال فتفرق في أعضائه كلها، أو فتفرق أي الروح تفرق في جميع بدنه، زي ما يكون سرطان كده يدخل في جميع مين؟ في جميع أجزاء البدن. فيقول فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول، لما تدخل كده شوك في صوف مبلول وهو طالع بيعمل إيه؟ بيشد معه الصوف، ما بيطلعش كده ايه زي القطره لما تنزل من فيه السقاء، لا ده بتنزع انت هذا الشوك منين؟ من الصوف المبلول، فبيطلع معاها ايه؟ بيطلع معاها كذلك صوف. قال فتقطع معها العروق والعصب، فتقطع معها العروق والعصب، يعني نزع شديد جدا، ربنا عافينا وياه. قال فيأخذها هذا الملك، هذا الملك، فإذا أخذها لم يدعوها أي الملائكة السود في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك المسوح. قال ويخرج منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض، هناك أطيب إيه؟ ريح وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، هناك الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأخبث أسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. ها؟ يعني لو واحد مثلا اسمه مثلا شنودة مثلا، و واللقب بتاعه جعضوط، وكان بيتضايق من اللقب ده، يبقى ينادى في هذا الملكوت بجعضوط، ده جعضوط ابن جعضوط، خدت بالك؟ وعنه هذا مش اسمه، بس هو كان معروف بالموضوع ده وكان بيتغاظ جدا من اسمه، خلاص ينادى بأخبث اسماء التي كان يدعى بها فين؟ حتى ينتهون به الى السماء الدنيا فيستفتحون لها فلا يفتح لها. هناك يفتح ولا لا يفتح؟ بل يشيعهم من كل سماء مقربوها حتى يبلغوا به الى السماء مين؟ السابعة. هنا السماء الاولى لا تفتح، لا تفتح له. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فيهم. هو ده تعجيز، ده حتى هنا مش للغاية ولا للتحقيق، ده تعجيز. هو انت ممكن تجيب ابرة كده وتدخل فيها جمل؟ ده انت بتدخل فيها الخيط مش عارف، يعني الخيط الذي صنع لان يدخل في هذا المكان لما تيجي تدخله ما انتش عارف، صح؟ مع انها اوسع من هذا الخيط، فما بالك لو انك اتيت بجمل حتى يدخل في سم الخيط ده في خرم الابرة دي، يدخل؟ لا يدخل. فلما كان مستحيل أن يدخل الجمل في سم الخياط فكذلك يستحيل على الكافر أن يدخل مين؟ قال: ثم يقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. قال: فتطرح روحه طرحا، يعني بقى مش هتنزل بقى الروح دي مع الملائكة معززة مكرمة، لا، ده هيسبوها فين؟ هيسبوها في السماء. شفت المقلب؟ شفت المقلب ده؟ هيسبوها في السماء الدنيا، تنزل رازع في الأرض. ولذلك قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني عميق، فهذا الكافر. قال: فتعاد روحه إلى جسده، طبعا محطمة، هي نزل من فوق محطمة. قال: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ إثبات عذاب القبر، من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقول له: ما دينك؟ فيقول: ها. وهذا إجابة الحائر التائه الذي لا يدري ما يقول، الذي فرط وعانت وجحت، فيقول هكذا في كل سؤال يوجه له حتى يكون هذا جوابه في قولهم: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، هذا العبد كذاب وكذب بالحق لما جاء، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، كل حياته نار في نار، إنما الأولاني أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيدخل عليه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه والثياب ندم الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك، يعني لا يسرك بل يسوءك ولا يسعدك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك السيء. فيقول: رب لا تقم الساعة. خليني هنا أحسن، لأن الباب المفتوح على النار ده لا يبشر بخير، لا يبشر بخير بسبب العمل الذي عمله هذا. وكان لأبي هريرة رضي الله عنه صيحتان في كل يوم، صيحتان، يعني أبو هريرة يفزع فزعتان في كل يوم. أول النهار يقول: ذهب الليل وجاء النهار، وعرض آل فرعون على النار. في التوقيت ده وقت عرض آل فرعون على مين؟ على النار. فيصيح أبو هريرة لهذا يفزع، وإذا كان العشي قال: ذهب النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله من النار. هذا أبو هريرة، يعني كان يستعيذ بالله من النار في كل صباح وعشي. لماذا؟ لأنه يعلم ويوقن أن العذاب قائم وكائن لآل فرعون في هذا في هذا التوقيت، كما في قول الله تعالى: يعرضون عليها غدوا وعشيا. اصل واحد يقول ايه ده في الكافر بس، لان فرعون وقومه كانوا كفار، وعذاب القبر لا يثبت إلا للكفار. لا. طب ما في حديث الجريب؟ في حديث صاحب الغيبة وصاحب البول؟ ها؟ والذي غل من الغنيمة وغير ذلك. فقال فلا يسمع أحد صوته إلا استعاد بالله من النار. واحد يقول لا ما فيش حاجة عذاب قبر خالص، ولا حتى آل فرعون. ازاي يقول لك ده آل فرعون هيعذب يوم القيامة بس؟ لا، يوم القيامة حاجة وعذاب القبر شيء آخر. الدليل على ذلك قوله تعالى النار يعرضون عليها ايه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني دلوقتي. ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد ايه؟ يعني معناته ان في عذاب في بعد البعث، لكن في عذاب الآن قبل البعث، اللي هو ايه؟ انهم يعرضون على النار وهم في قبورهم في الصباح وفي المساء. انما يوم القيامة حاجة تانية. ادخلوا آل فرعون اشد مين؟ اشد العذاب. فعذابهم في الآخرة اشد من عذابهم فين؟ مع انهم كانوا في قبورهم يعرضون صباحا وعشيا على ايه؟ على النار. لكن النار التي اعدت لهم في الآخرة اعظم، بل لا يقاس عليها عذاب القبر ولا عذاب الدنيا من باب اولى. وقال عبد الله الدهناج شهدت أنس بن مالك وقال له رجل إن قوما يكذبون بالشفاعة، قال لا تجالسوهم. فسأله آخر فقال إن قوما يكذبون بعذاب القبر، قال لا تجالسوهم لا تجالسوهم. وطبعا ده كلام عظيم وكثير جدا لأهل العلم، أنهم ينهون عامة الأمة عن مجالسة أهل البدع والزيغ والضلال. وعن مجاهد في قول الله تعالى يوم هم على النار يفتنون، قال يحرقون عليها ويعذبون. وعن حوسرة ابن محمد بن قري البصري قال رأيت يزيد بن هارون الواسطي في المنام بعد موته بأربع ليال، فقلت ما فعل الله بك؟ قال تقبل مني الحسنات وتجاوز عن السيئات ووهب لي التبعل. قلت وما كان بعد ذلك؟ قال وهل يكون من الكريم إذا الكرم؟ غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة. قلت له بما نلت الذي نلت؟ أخذت هذا كيف؟ قال بمجالس الذكر، أي مجالس العلم، وتولي الحق، وصدقي في الحديث، وطول قيامي في الصلاة، وصبري على الفقر. قلت ومنكر ونكير حق؟ أنت فعلا شفت منكر ونكير؟ قال إيه والله الذي لا إله إلا هو، لقد أقعداني وقال لي من ربك وما دينك ومن نبيك، فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من التراب. فقلت مثل يسأل؟ أنا يزيد بن هارون الواسطي وكنت في دار الدنيا 60 سنة أعلم الناس. بيرد عليهم على أنتوا اشتغلوا ولا إيه؟ أنا بقى 60 سنة بعلم الناس الحكاية دي، تقول تسألون دلوقتي؟ هكذا كما قلنا آنفا. فقال أحدهما لصاحبه صدق هو يزيد بن هارون، ثم نوموه نومة العروس فلا روعة عليك بعد اليوم، يعني لا حزن ولا هم عليك بعد اليوم، نم إلى نعيم ورغد لا منتهى له، لا منتهى له، سواء كان في قبرك أو بعد مبعثك ودخولك الجنة. هذا المنام وغيره من المنامات يا أخواني على أي حال إنما هي من البشارات لأهل الإيمان، من البشارات، وإن كان لا يتوقف عليها حسن اعتقاد ولا سوء اعتقاد ولا تحليل ولا تحريم ولا شيء من هذا، إنما هو عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول إذا صير العبد إلى لحده، إذا ذهب العبد إلى قبره وانصرف عنه أهله أعيد إليه روحه في جسده. شو المعتقد الجميل؟ لو كمان يا أخوان والله أنت تشعر بأن عقيدة أهل السنة مريحة وسهلة، إنما عقيدة، طب أنا أقول لك حاجة، هات أنت أي كتاب، أي كتاب من كتب المعتزلة أو الشيعة أو الخوارج أو أي فرقة من الفرق الضالة في المعتقد واقرأه، أو اقرأ باب منه ثم اقرأ ما يوازي هذا الباب في كتب أهل السنة والجماعة، مش هتحتاج أنك أنت أبدا واحد يشرح لك. يعني لما نيجي نقرأ دلوقتي عذاب القبر، عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالقبر، ماشي؟ هتبص تلاقي الكلام سلس. لما نيجي تقرأ في العقيدة الطحوية مثلا، ولا في كتاب السفريني، ولا في كتاب اللالكائي، ولا ابن أبي عاصم، ولا أحمد بن حنبل، ولا غيره من أهل العلم يصنفوا في المعتقد والسنة، تلاقي الكلام سهل وحلو ومقبول وجميل وما انتش محتاج ابدا ابو الاشبال يقعد يقول لك ايه ده دي معناها كذا ودي معناها كذا. لا ده هو بس المحشي هيحط لك تحت في الهامش الكلمه الصعبه دي معناها كذا. ماشي انت لوحدك هتفهم الموضوع ده سهل قوي. لكن روح انت بقى تعالى لكتب الايه المبتدعه، فلسفه وكلام معقد ومنطقيات ومقدمات ومؤخرات ونتائج، يعني شيء صعب الى اقصى حد. ربما قرأت الموضوع وخرجت منه وانت ما انتش فاهم الموضوع اللي هو بيتكلم فيه ايه، لانه تراصم. الذي يترك كلام اهل السنه لابد انه يقع في الحيره والتيه والضلال، ويبقى كلامه كله عباره عن فلسفات كلاميه ومقدمات ومؤخرات منطقيه، لا يمكن ابدا ان يستقيم هذا في الامور الغيبيه مع كلام اهل السنه والجماعه ابدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لم يقل الصحابة من هؤلاء الفرق يا رسول الله، ما قالوش مين الفرق دي، وإنما قالوا له من هم الأمة إيه الفرقة الواحدة دي، من هم يا رسول الله؟ قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وإيه وأصحابه. هذه إشارة إلى وجوب تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم اعلم أن ما عدا هذه العقيدة عقائد فاسدة وباطلة وأصحابها من أهل النار. ماشي؟ إنما واحد يجي يتفلسف بقى يقولك لا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. طب يعني عايز يا فندينا يا مولانا يقولك لا أنا قبل ما أدرس عقيدة أهل السنة أدرس عقيدة الفرق الـ 73 دي أو الـ 72 دي، العقيدة الباطلة دي أدرسها الأول عشان أبدأ أحلي بعقيدة مين؟ أهل السنة والجماعة. طب إذا كنت أنت بتقعد تدرس في عقيدة أهل السنة والجماعة سنوات وسنوات، كيف يتسنى لك أن تدرس عقيدة هذه الفرق كلها؟ أنت ضامن إيه؟ ضامن الحياة ولا إيه؟ ضمنها؟ وبعدين هل أنت مكلف بمعرفة هذه العقيدة؟ أنت مكلف فقط. ربنا هيقول لك يوم القيامة ماذا قالت المعتزلة في رؤية الله عز وجل؟ هيقول لك كده ولا يقول لك ولا يسألك عن معتقدك أنت في ما يتعلق بجواز أو استحالة رؤية المولى عز وجل، هيسألك عن عقيدتك أنت عقيدة أهل السنة، بل هو سيسأل سبحانه وتعالى هؤلاء الضلال الحيرة عن سري وسبب انحرافهم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وعملهم يأتي يوم القيامة كله هباء منصورا. لماذا؟ لأنه لا يستند إلى كتاب ولا إلى سنة، إنما استند إلى فلسفات غربية. ولذلك يا إخواني كلما ازدادت رقعة الإسلام في الأرض ازداد الفساد في الأمة. لما الواحد يجي كده يقرأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان بتفتح عليه البلد كان بيقعد يبكي، ها؟ ما هو عمر رضي الله عنه لما كان هو الرجل الثاني في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أبي بكر، ليس هذا بالفراغ يا إخواني. ولذلك قيل إن أبا بكر لم يسبق الأمة بكثير صلاة ولا صيام، وإنما بإيمان استقر في قلبه، بإيمان استقر في قلبه، نور الوحي استقر في قلبه، فصارت الأمور بالنسبة له كما لو كان يشاهدها عيانا، وهذا نور الإيمان جزاء وثاقا لعمله الصالح، وهو فضل الله عز وجل أولا وآخرا. لما يجي عمر رضي الله عنه لما تفتح عليه مثلا مصر، من يتمنى أن مصر تفضل مقفولة في وجه المسلمين؟ لا أحد. فلما تفتح عليه مصر هو اللي بعت الجيش، لكن لما يسمع أن مصر فتحت خلاص الأمر استقر لعمر بن عاص يبكي. بتبكي ليه؟ ها؟ يذكر قوله عليه الصلاة والسلام ما أخشى عليكم الفقر، ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما إيه. يشوف بقى إيه، يشوف بقى الوجه الآخر للفتح. الفتح كويس، خاطر يكون شيء جميل، ودخول الناس في دين الله عز وجل هذا أجمل ما يمكن، لكن الوجه الآخر لهذا الفتح الأمر العصيب جدا الذي كان يعصر قلب عمر، أن كل زيادة في الأرض زيادة في فساد مين؟ في فساد أبناء الأرض. لا شك أن عالم الترجمة أمر يسعد كل مسلم، صح ولا لا؟ فلما أمرت الدولة العباسية بترجمة كتب اليونان، كتب الفلاسفة والمتكلمين، ده كان مبدأ الشر في الأمة، مبدأ الشر وأساس الشر في الأمة ترجمة كتب الفلاسفة، فلاسفة اليونان وأثينا للغة العربية، فدخل الشر منها. أنت دلوقتي أقعد مع أستاذ أو طالب في كلية الأدب أو التربية قسم الفلسفة، لا يمكن تقول هذا لسان مسلم أو هذا قلبه أو هذا عقله، لا يمكن قط. لا يتكلم أبدا بقال الله ولا قال الرسول، كلامه كله ظلمة ظلمة إلا من رحم الله عز وجل. لماذا؟ لأن بضاعته هي قال أرسطو، قال أرسطو طاليس، قال بطليموس، قال ما عرفش مين، أبدا لا علاقة له. زي ما تقعد مع محامي بالضبط أو تروح المحكمة، حاجة غم لا يمكن تتصور قط أنك في بلد مسلم، ولست بذلك أكفر البلد، لكني أقول تشعر كأنك في بلد غربي. أو ما هو الفرق بيننا وبين الغرب؟ حتى كيف ده المحامي يقول وقالت المادة الفلانية وقال النص الفلاني، قالت المادة مادة إيه وهم إيه عليك وعلى اللي عمل المواد وعمل النصوص؟ خدت بالك؟ تقول أعلى ما فيش واحد يقول قال الله وقال رسول في البلد دي ولا إيه؟ ولا في المحكمة؟ إيه ده؟ وإحنا فين؟ إحنا في شيكاغو؟ ولا إحنا في مرسيليا ولا فين بالظبط؟ شيء عجيب جدا. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه: إذا صير العبد إلى لحده وانصرف عنه أهله أعيد إليه روحه في جسده، فيسأل حينئذ في قبره، وهو قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني القبر. قال: فنسأل الله أن يثبتنا على طاعته ويبارك لنا في تلك الساعة عند المساءلة، فالسعيد من أسعده الله عز وجل. قال: وسمعت، أي قال حنبل، وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: نؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير. نؤمن بعذاب القبر ومنكر، يعني ونؤمن بأن منكر ونكير سيسألاني الميت. وقال ابن المديني، علي بن المديني الإمام الكبير، قال سنة 21 و200 بالبصرة: نؤمن بعذاب القبر ونقول إنه حق، إن عذاب القبر حق، وإن هذه الأمة، الأمة تفتن في قبورها. تفتن يعني تبتلى وتختبر، والفتنة والاختبار هو إيه؟ هو اختبار الملكين، اختبار منكر ونكير. ويسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي يسأل الميت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ونؤمن بمنكر ونكير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.